فصل في أحكام المسبوق. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى بالناس ودخل شخص بعدما صلى الناس يقول: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فيقوم الناس يصلون معه جماعة ثانية. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فاته قراءة الفاتحة مع الإمام فقد فاته خير كثير. وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم. فقال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله عز وجل، يجعل أيتهما شاء. وسيأتي آخر الفصل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واجعلها نافلة. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم أصلي مع الجماعة، فقال: ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ فقلت: يا رسول الله، إني كنت صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخلت فوجدت الناس في صلاة فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكون لك نافلة، وهذه مكتوبة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر المسبوق أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، ولا يعتد بركعة لم يدرك ركوعها، ويقول: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها. وفي رواية: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة وفضلها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك، وإذا انتهيت إلى القوم وهم ركوع فكبرت تكبيرة فقد أدركت الركعة ولو لم تقرأ شيئا.
اللهم صلي
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعداد كلمتك ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة العظيمة وبيانها على لسان عبده وحبيبه محمد الهادي إلى المسالك القويمة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الذين ارتقوا به الدرجات الفخيمة، وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان فكان على مسلكهم سلوكه وتقويمه وتعلمه وتعليمه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المخصوصين من الله بأعلى المنح الجسيمة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وبعد فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل ما جاء في أحكام المسبوق، وهو الذي سبق إلى إقام الصلاة والدخول فيها فجاء متأخرا. ويقول الشافعية في اصطلاحهم عن المسبوق والموافق إن الموافق هو الذي أدرك من القيام مع الإمام زمنا يسع الفاتحة، وأن المسبوق هو الذي لم يدرك من زمن قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة. وهذا الاصطلاح عندهم فيما يتعلق بركن القيام وقراءة الفاتحة فيه. والمسبوق يطلق على كل من سبق بالصلاة كلها أو ببعضها فيقال له مسبوق. والمدرك هو الذي أدرك الصلاة من أولها، وقد حثنا صلى الله عليه وسلم أن لا تفوتنا مع الإمام تكبيرة الإحرام في جماعة الصلوات الخمس، وأخبرنا أن من واظب على ذلك 40 يوما كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. فينبغي أن يحرص المؤمن أن يكون سابقا لا مسبوقا، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وذكر أيضا بالمسبوق من فاتته الصلاة كلها في الحديث الأول، وإذا صلى بالناس كان صلى الله عليه وسلم دخل شخص بعد ما صلى الناس ومن يتصدق على هذا فيصلي معه. في ذلك بيان إعادة الصلاة، أن تعاد الصلاة جماعة بعد أن صليت، كما جاء أيضا في الحديث أنه كان يصلي معه بعض أصحابه ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم. وبهذا تبين إعادة الصلاة. أما من صلى فرضا منفردا ثم أدرك الجماعة فبالاتفاق أنه يسن له ويطلب منه أن يعيد الصلاة ليدرك فضل الجماعة. أما من صلى جماعة فهل يصلي بعد ذلك في جماعة أخرى؟ قال الشافعية والحنابلة نعم، يصلي مرة أخرى جماعة إذا أدرك جماعة أخرى. وأورد الإمام ابن حجر في الفتح المبين شرحه للأربعين النووية حديث من أعاد الصلاة في جماعة كان ممن ظلهم الله في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، وهم عيدوا الصلاة في جماعة. أما من أدى الصلاة من الصلوات المفروضة منفردا ثم وجد جماعة يستحب له أن يدخل مع الجماعة لتحصيل الفرض. وجاء في ذلك أحاديث منها هذا، قول من يتصدق على هذا أي يتسبب في إدخال الثواب عليه، فسمى التسبب في إدخال الثواب صدقة. قال فيقوم الناس ويقوم منهم جماعة يصلون معه جماعة ثانية. وفي هذا أيضا بيان جواز استحداث الجماعة الثانية في المسجد الذي صلى فيه الإمام الراتب، وقد تقدم معنا ذكر الخلاف في ذلك. وقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي يحسب أنه اشتغل بالعبادة في جميع الليل. إذا حضر مع الإمام الصلاة إقامة معه يعني في رمضان، فإذا صلى مع الإمام العشاء والتراويح والوترة كتب له كأنما صلى الليل كله. ويقول من فاته قراءة الفاتحة مع الإمام فقد فاته خير كثير، بل يحصل فوات الخير الكثير بفوات التكبيرة الأولى مع الإمام، وأما بفوات الفاتحة فقد ضيع خيرا أكثر وأكبر بأن لم يدرك إلا آخر قيام الإمام وأدركه في الركوع. من فاته قراءة الفاتحة مع الإمام فقد فاته خير كثير. وكان مما حسد عليه يهود المسلمين تامينهم خلف الإمام في الصلاة، أي علموا أن في ذلك من المنزل عند الله والثواب الكبير أمر كبير وليس ذلك عندهم، فكان من حسدهم على المسلمين. في إعادة الصلاة جاءت عدد من الأحاديث، منها ما كان لما صلى صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف أيام منى، فرأى رجلين خلف الصف لم يصليا معه فقال علي بهما، فجاء بهما ترعد فرائسهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إن كنا قد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، أي زيادة ثواب وأجر. وكذلك جاء عن أبي ذر فيما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ببعض ما يدركه بعد من الأمراء بعد ذهاب الخلافة الراشدة، وأنهم يؤخرون الصلوات عن أوقاتها، أي ما يصلون في الوقت الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون. يقول لأبي ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وقال يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال ما تأمرني فما تأمرني يا رسول الله، إيش أعمل؟ قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، يحرص على أدائها أنت في وقتها الذي ورثته عني ووقت الفضيلة، ثم إذا جاءوا يصلون وأنت في المسجد فلا تنعزل عنهم وعني لا تصلح سبب مشكلة، صلي معهم فإنها لك نافلة. ثم أن للأئمة نظر في ما يعاد من الصلوات الخمس، فيقول الحنفية والمالكية والحنابلة إن المغرب ما تعاد، لأن صلاة المغرب هي وتر النهار ثلاث، فإذا أعيدت صارت ست، فذهب الوترية رجعت شفع ليست بوتر. ها فيقولون التنفل بعد بالثلاث بعد المغرب مكروه عندهم، فإذا أعادها يقولون شفاعة، كيف شفاعة؟ يعني يعيد أربعا أو يقتصر على اثنتين من شأن يبقى خمس أو سبع وتصير نافلة. أما إذا أتم مع الإمام ثلاث، قالوا إن كان سهوان ده يسلم معه وأتى برابعة وجوبا وسجد للسهو. كذلك زاد الحنفية قالوا والعصر والفجر لا تعادان، لأنه عندهما بعد أداء الفرض في الفجر وفي العصر تحرم أي صلاة ولا قضاء ولا إعادة، فهذا عند الحنفية أنه ما تعاد كالمغرب أيضا صلاة الفجر وصلاة العصر، فبقية الإعادة عندهم في الظهر وفي العشاء. وقال الإمام الشافعي لا فرق بين الصلوات الخمس فكل منها يمكن أن يعاد. قال الحنابلة والمالكية لا تعاد المغرب، ده قال المالكية لو أوتر أيضا بعد العشاء فلا يعيد العشاء. لماذا؟ لأنه إذا عاد العشاء فخالف قوله، إن لم يوتر بعدها خالف قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن أوتر مرة أخرى بعد العشاء فقد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فلهذا إذا كان قد صلى بعد العشاء الوتر فلا يعيد الصلاة. صلاة العشاء بعد ذلك عندهم لئلا يخالف قوله اجعل آخر صلاتكم بالليل وترا وقوله لا وتراني في ليلة. ثم أن الصلاة المعادة تكون هي النافلة، وقيل بالعكس أن الثانية تكون هي الفرض والأولى تصير نافلة، وقيل بالتفويض. فيقول المالكي يفوض في الثانية أمر الله تعالى في قبول أي من الصلاتين لفرضه، وهكذا كان يقول الشافعي في القديم. ثم اعتمد أن الفريضة هي الأولى، يترتب على هذا لو أنه بعد ذلك تبين له أن صلاة الأولى كان فيها مبطل فوجب عليه أن يعيد الصلاة ولا يكفي عادته تلك وهو يظن أنها معادة، بخلاف لو قلنا أن فريضته الثانية. وكذلك أيضا على القول المعتمد عند الشافعية أنه لو تبين بطلان صلاته الثانية لا يلزم شيء لأن فرضه الأولى. وكذلك يقول المالكي يفوض أمر الله تعالى. أما الحنفية والحنابلة أيضا جزموا بأنه إنما المعادة هي النافلة والأولى هي الفرض كما يقول الشافعي، ويقول الحنفية والمالكي والحنابلة بقول الشافعي، ويقول المالكية الفرض مفوض إلى الله أن أراد يقبل منه الأولى وأراد يقبل منه الثانية وهكذا. وفي الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليزيد بن عامر بن الأسود إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا جاء في رواية أبي داود. وبهذا جاء الاختلاف بين الروايتين. الروايات الأصح المشهورة أنه قوله لك فإنها يعني الثانية لك نافلة، وهذه رواية نقل عن النووي أنه ضعفها، يقول تكون لك نافلتان أي الأولى وهذه مكتوبة سواء. فمن صلى المكتوبة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى فيقول الشافعية والحنابلة يستحب له أن يعيد الصلاة مرة أخرى في الجماعة الثانية، كما سمعنا في الحديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. جاء عن سيدنا أنس قال صلى بنا أبو موسى الغداة في المربد فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة، أي أعادوها الصلاة أول مرة جماعة ثاني مرة جماعة. كذلك عن سيدنا حذيفة أنه أعاد الظهر والعصر المغرب كان قد صلاهن جماعة في جماعة ثم وجد جماعة فأعاد. ويقول المالكية إذا قد صلى جماعة فلا إعادة، ما يعيدها في جماعة أخرى يقول لأنه حصل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة، إلا إنهم استثنوا المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس، يجوز لمن صلى جماعة في غير هذه المساجد أن يعيد فيها جماعة لفضل هذه المساجد على غيرها من البقاع. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول من فات وقد فات مع الإمام فقد فات بخير كثير، وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام فأصلي معه؟ قال نعم. فخرج الفيتون ما جاء صلاتي. قال ابن عمر أو ذلك إليك؟ وهذا يوافق مذهب المالكية. إنما ذلك إلى الله عز وجل يجعل ليته ما شاء. والمعنى أن الله تعالى يختار لعبده فما كان منهما أحسن أداء وأكثر اتقانا وأعظم ثوابا جعلها فرضه بفضله سبحانه وتعالى. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أصلي مع الجماعة. قال ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ جلست وحدك ونحن. قلت يا رسول الله إني كنت صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، ظنيت أن فاتتني الصلاة معكم فصليت في البيت وجيت وجدتكم ما صليتم فجلست. قال إذا دخلت فوجدت الناس في صلاة فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكون لك تلك تكون تلك نافلة وهذه مكتوبة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر المسبوق أن يدخل مع الإمام على أي حال، فإن أدركه في الركوع واطمأن به حسب الركعة، وإن أدركه بعد الركوع أو أدركه في الركوع ولم يطمئن معه لم يحسبها ركعة لكنه يدركه. يقول إذا جيتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدوا ولا تعدوها شيء، يعني ما تعدونها ركعة. ومن أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها، أي تعد له ثواب جماعة على الإجمال. في رواية إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع، يعني إن وجدوا في الركوع يركع، إن وجدوا في الاعتدال يعتدل معه، إن وجدوا في السجود يسجد معه، إن وجدوا في الجلوس بين السجدين يجلس معه، إن وجدوا في التشهد يجلس معه، حيث ما أدركه يصلي، يعني لا ينتظر كما بعض الناس تجد الإمام قد ارتفع من الركوع وهو جاء مسبوق يبقى منتظر إلى أن يقوم الإمام، بل الأفضل أن يتدارك معه. فربما قالوا فربما لم يرفع رأسه من السجود لو قد غفر له، ربما لا يفوت على نفسه الرحمة النازلة عليهم في سجودهم وإن كانت لا تحسب له الركعة، ما تحسب له الركعة إلا إن أدرك الركوع مع الإمام. ولكن الحديث دلت على أنه يباشر بإدراك ما أمكنه إدراكه. إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، يعني حال كوننا ساجدين فاسجدوا معنا، لا تفوتوا السجدة معنا تبقوا منتظر لما يرتفع الإمام. سواء على أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الاعتدال أو السجود الأول وما بعده استحب له أن يحرم خلفه بالصلاة ولا يعد ذلك ركعة في حقه. لا تعدوها شيئا، يعني من عدد الركعات ليست من الركعات إلا أن تدركه ركعة تطمئن معه أو قبل الركوع. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أي يحصل فضيلة الجماعة بإدراكه الركعة مع الإمام، بل أصل فضيلة الجماعة عند الشافعية وكذلك الحنابلة يقولون من أدرك مع الإمام جزء من صلاته ولو كان قبل السلام فقد أدرك عموم الجماعة. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أما في رواية أبي داود ورواه الترمذي عن سيدنا معاذ قال إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهكذا يقول بعضهم لعله ألا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له. فمن أدرك الإمام في الركوع واطمأن معه في الركعة فقد أدرك الركعة باتفاق الفقهاء. قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يقول الحنفية والمالكية والحنابلة إذا أدرك المسبوق في إمامه في جزء من الركوع ولو دون الطمأنينة إذا أدرك المسبوق إمامه في جزء من الركوع. يقول الشافعية إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام على قدر الإجزاء يعتدل الركعة يكون مدركا لها. أما إذا لم يطمئن مع الإمام أو لم تكون طمأنينة يقينا فلا تحسب له هذه الركعة. نعم، لكن يجب عليه أن ينتبه من أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم منتصبا، ولا يبدأ الهوي في السجود إلا بعد في الركوع إلا بعد إتمام تكبيرة الإحرام، وإلا يتعرض لبطلان صلاته. وأن يحرم مستعجل فيبدأ التكبير منتصب يكمله وهو هاوي إلى الركوع فلا تحسب له الصلاة كلها، مع ذو الركعة الصلاة كلها ما تحسب له لأنه باطل لأنه لم يكبر وهو قائم، فلا بد أن يكمل تكبيرة الإحرام وهو قائم منتصب ثم يبدأ الهوية للركوع بعد أن يكمل تكبيرة الإحرام وهو قائم. فإذا أتى ببعضها وهو هاوي لم تصح الصلاة من أصلها. إذن عند الحنفية والشافعية والحنابلة تدرك فضيلة الجماعة بإدراك جزء من صلاة الإمام ولو في الجلسة الأخيرة في التشهد قبل السلام، إذا كبر قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك ثواب الجماعة. وفي قول خليل والدردير بن الحاج بن المالكية وهو قول ضعيف عند الشافعية لا تدرك فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة، فإن كان أقل من ركعة فلا تدرك ثواب الجماعة. والأئمة الثلاثة قالوا يدرك ثواب الجماعة ولو أدرك لحظة بأن كبر قبل أن يسلم الإمام. فإذا كبر قبل أن يسلم الإمام وبدأ يهوي إلى الجلوس وسلم الإمام لا يجلس خلاص، إنما يجلس لمتابعة الإمام، فإذا سلم الإمام يتابع من رجع محلكم وكمل الركعة. فإذا تعمد الجلوس وقد سلم الإمام بطلت صلاته، تجلس مشان إيش؟ الإمام سلم وأنت تجلس مشان إيش؟ تتابع مين؟ ما هو وقت جلوس، هذا وقت قيام، وقت فاتحة، وقت دعاء افتتاح وفاتحة، كيف تجلس؟ إذا سلم الإمام ما تجلس. فإذا كبر الإمام قال السلام عليكم محلق أو ابتدى يهوي سلم ورجع، لا تجلس تجلس شيء تصلح، إنما تجلس لأجل متابعة الإمام. وإذا قد سلم تتابع هواء تتابع من معك خلاص، الإمام سلم خرج من الصلاة فلا تجلس لأن هذا غير محل جلوس، فإن جلست متعمد بطلت صلاة. ممكن أحد واحد يكبر ويجلس، كيف يكبر ويجلس؟ يكبر يقرأ دعاء الفتاح يقرأ الفاتحة، إنما الماموم يجلس من شأن الإمام، وإذا سلم الإمام ما عاد شيء إمام، ما يجلس من شأن من يبقى مكانه ويكمل الدعاء الفتاح والفاتحة. كان صلى الله عليه وسلم يقول ما أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضل الجماعة، وما أدرك الإمام ما جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة وفضلها. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت أي الركعة، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك أي هذه الركعة. وإذا انتهيت إلى القوم وهم ركوع فكبرت تكبيرة فقد أدركت الركعة ولو لم تقرأ شيئا، سواء ما يسقط عنه الفاتحة بمتابعة الإمام في الركوع وكان عبد الله بن مسعود يقول إذا أدركت الإمام والناس جلوس في آخر الصلاة فكبر قائما ثم اجلس، وكبر حين تجلس فتلك تكبيرتان، الأولى وأنت قائم لتفتح الصلاة، والأخرى حين تجلس كأنها للسجدة، ثم لا يتكلم فقد وجبت عليه الصلاة واستفتح فيها، ولكن لا يعتد بجلوس معهم ليقول كما يقولون وهو جالس معهم، أي لمحض المتابعة. وفي هذا خلاف أيضا، هل يكبر للهوي وللرفع بعد ذلك أو لا، أنه لمحض المتابعة. قال وكان الناس، يقول عمرو بن شرير، كان الناس على أحد الإسلام إذا جاء الرجل وفاته شيء من الصلاة أشار للناس كم صليتم، يشرون باللي إشارة، يشرون واحدة ثنتين ويصلي معهم، يدخل في الصلاة ثم إذا سلم ويجيب الباقي اللي عليه. حتى جاء يوم سيدنا معاذ بن جبل ودخل مع الإمام ينتظر ما قال ولا ما أشاروا، ذكروا نجم قالوا معاذ بس كبر ودخل ما استفسر كم صليت، قال سنة لكم معاذ، هذه سنة ما حد يسأل، ادخلوا شوف كم صليت معه وهات بالباقي، ما تحتاج تكلم أحد. سن لكم معاذ رضي الله عن معاذ بن جبل، كان يقول أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، رزقنا الله الاستقامة والتحقق بحقائق الصلاة وركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها والجماعة فيها وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام في كل فريضة، وأن يبارك لنا في إسلامنا وإيماننا وإحساننا، أرزقنا المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، أرزقنا حسن الاقتداء والاهتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في خير ولطف وجود وعطف وصلاح للأحوال لنا والمسلمين، ويزع السوء عنا وعنهم أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.